بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا إن شاء الله في خدمتكم هذه الليلة سأواصل ما كنت قد بدأت الحديث عنه في ليلة سابقة. طبعا كان الغرض من الحديث عن قصة آدم وإبليس هو هذا الجانب الجوهري فيما يتعلق بالصراع الذي بدأ، ولا في تلك القصة والأحداث الأولى من التفاصيل ومن العبر ومن الدروس ومن الأسئلة ما يحتاج إلى أبحاث طويلة هي لم تكن مقصودة. يعني مثلا عادة في هذا السياق تأتي الكثير من الأسئلة، أنه هذه الجنة التي كان فيها آدم وزوجه وأخرجا منها، هل هي في السماء؟ هل هي في الأرض؟ إذا كانت في السماء، هل هي الجنة النهائية أم هي جنة مخصوصة؟ أدي بقيوا بالجنة حتى بعدين أخرجوا منها؟ ما هي الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى أن يؤكل منها أو يقترب منها؟ تفاصيل حركة إبليس في تلك الحادثة، أسئلة كثيرة هذه موجودة عادة بحب يتوسع في هذا البحث في كتب التفاسير وفي كتب العقيدة وفي كتب قصص الأنبياء. تم الإجابة على هذه الأسئلة بشكل واسع، وأيضا التحقيقات الحديثة. لكن من خارج سياق المعركة الأساسية فقط في نقطة أود أن ألفت لها طالما اقتربنا أو كنا في هذا البحث، هو تصحيح مفهوم شائع في الثقافة الشعبية، في مفهوم خاطئ وشائع في الثقافة الشعبية. هلا بدنا ندافع الليلة شوي عن النسوان. يتهم السيدة حواء عليها السلام زوجة آدم، يعني الناس يتهمون أمهم بأنها هي التي دفعت آدم إلى أن يأكل من تلك الشجرة، وبالتالي هي التي تتحمل كامل المسؤولية عما حصل في بداية هذا الصراع. هذا موجود في الثقافة الشعبية، وهذا منشأ في قبل رسول الله، في كمان أيضا بعد رسول الله، في تلك الأزمنة بنو إسرائيل في المدينة في شبه الجزيرة العربية كانوا يقولون ذلك ويروجون ذلك، ومنهم دخل هذا الأمر إلى بعض ثقافة المسلمين. كان هذا ليس له أساس من الصحة، بس هلأ وقفة سريعة نرجع لموضوعنا، أنه إذا جينا للنصوص القرآنية ما في هيك شيء. بالقرآن لما بيحكي بدقة عن هذه النقطة، مثلا مثل ما قريت لكم هذيك الليلة، الله سبحانه وتعالى يقول: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ما وسوس لحواء، وسوس لآدم، والخطاب كان لآدم، وتمركز جهد إبليس كان بشكل أساسي على آدم. لكن في آيات أخرى ممكن نفهم المسؤولية المشتركة، وهي في نهاية المطاف مسؤولية مشتركة، لأن لآدم حريته وقراره، لأن لآدم حريته وقراره واستقلاله، ولحواء أيضا حريتها وقرارها وإرادتها، وكل واحد أخذ قراره، فهم أقدموا على عمل مشترك بقرار مشترك. لذلك الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى بيقول: فوسوس لهما الشيطان لهما، فوسوس لهما الشيطان. لما بيكمل بالآيات بعدين، لما الله سبحانه وتعالى بيعاتبهم، بيعاتبهم سوا: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وبأي أخرى الله عز وجل يقول: فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. يعني إذا بدنا نجمع السياق القرآني نفهم أنه لا، المسؤولية مشتركة. وقد يفهم أنه قد تكون في هذه المسؤولية المشتركة مسؤولية آدم أكبر، قد يفهم ذلك. على كل، ليس الهدف الآن أن نحمل آدم المسؤولية، وإنما الهدف هو أن نخرج من هذه الثقافة الخاطئة التي تحمل أمنا حواء المسؤولية، وبالتالي تحمل المرأة المسؤولية، وأن هي التي أخرجت أبانا من الجنة. طيب نرجع لبحثنا الأساسي، صلوا على محمد وآل محمد. انتهينا في تلك الليلة إلى أن إبليس هدفه الإضلال والإغواء وقطع الطريق بين العباد وبين الله عز وجل، وأن إبليس ليس له سلطان على العباد إلا إذا هم اتبعوه وأطاعوه واستجابوا له فسلطوه على أنفسهم. هذه الفكرة يجب التأكيد عليها بوضوح، ولذلك أحب أن أتلو الآية مجددا. يقول الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. الله سبحانه وتعالى قال لكم إن مشيتم في طريق الهدى فالدنيا هيك والآخرة هيك، وإذا مشيتم في طريق الضلال فالدنيا هيك والآخرة هيك. ووعدتكم، أنا قلت لكم شيئا آخر ووعدتكم بشيء آخر فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان. واضحة جدا هون، مثل ما قلت عم بخاطب جماعته، هو اللي رايحين هو وياهم على جهنم، ما عم بخاطب مؤمنين. وما كان لي عليكم من سلطان إلا، شو السلطان تبعه؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقلنا أن إبليس لديه من العلم ومن المعرفة والخبرة والتجربة والحرب النفسية، وكم هائل من الوسائل والأساليب والتكتيكات الكثير لتحقيق غايته في الإضلال والغواية والإغواء، لكن قدرته الأساسية هي في الوسوسة والتزيين والتسويل والوعد والتمني والإملاء والخداع والكذب. هذا اللي بيقدر عليه إبليس، ما بيقدر على شيء تاني. وبالتالي ما حدا يقدم ليعطي لإبليس طاقات هائلة وإعجازية وليبرر لنفسه الوقوع بين يدي إبليس، أو الهزيمة أمام إبليس، أو الاستسلام لإبليس وجنوده وشياطينه. يوم ما نكمل في هاي المعركة، إبليس ليحقق هدفه مثل ما قلنا هو بده يشتغل علينا. هلا خلينا نحكي، ناخذ فرد مثلا، أنا بده يشتغل علي من أجل أن يسيطر على نفسي، على عقلي، على قلبي، على إرادتي، وأصبح تابعا له، عبدا له، مطيعا له، متوليا له. هاي الأدبيات اللي اجت بالآيات القرآنية. عنده هاي الوسائل، لكن في شيء خطير من نضيفه اليوم، هو أن له مساعدا في داخل الإنسان هذا شيء خطر. يعني عادة بتعرفوا لما نحكي بالأمثلة العسكرية، إذا حدا عم بيهاجم مدينة أو حصن أو قلعة وعنده حدا في داخل هذه القلعة يعينه يساعده، بيعطيه معلومات، بيدله على نقاط الضعف، بيفتح له البوابة الخلفية ليدخل منها ويتسلل إلى داخل القلعة، هذا بيكون يعني شيء خطر. ما ولا هاي القلعة محصنة 100%، ما في حدا جوا، لا عميل ولا بيعطي خبر ولا بيفتح باب ولا بيفتح طاقة ولا بيعمل خبر، بيختلف المشهد. في المعركة بين إبليس وبين الإنسان في عامل مساعد لإبليس للأسف الشديد، هو في داخل الإنسان، في داخله. في الأدبيات الإسلامية اسمها النفس الأمارة بالسوء، كل واحد منا في داخله يوجد نفس أمارة بالسوء. يعني شو؟ كل إنسان منا في داخله بحسب أصل الخلقة والجبلة الإلهية اللي الله خلقنا فيها، الله خلق فينا مثل ما أعطانا عقل وأعطانا كذا وكذا، خلق أوجد فينا مجموعة من الشهوات، من الغرائز، من الحاجات، هذا موجود بالإنسان بشكل فطري وبشكل طبيعي. ولولا وجود هذه الشهوات والحاجات والغرائز يمكن الإنسان ما كان بيأكل، يمكن ما كان بيدافع عن حاله. يعني لولا غريزة حب البقاء، لولا غريزة مثلا حب الأكل، لولا غريزة الغريزة الجنسية يمكن ما صار تناسل، ما استمرت البشرية. إذا في شهوات أودعت في الإنسان لخير الإنسان وليس لضرر الإنسان، لخير الإنسان، لحياة الإنسان، لنعيم الإنسان، لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. لكن هاي الشهوات وهاي الحاجات وهاي الغرائز الموجودة في داخل الإنسان ممكن استفادة منها للخير، ممكن استفادة منها للشر تماما، مثل العلم. على الفيزياء فيك تستفيد منها للخير فتستخدم الطاقة الفيزيائية، مثلا ما يخترع في مجال الفيزياء من أجل في موضوع الذرة، في موضوع الطب، في موضوع المطر، في موضوع المعالجة، ويمكن استخدامه لقتل البشرية والناس. العلم، النار، النار ممكن تطبخ عليها وممكن تحرق واحد فيها. هاي الموجودات الخارجية المتعددة، السلاح يمكن أن تدافع به عن المظلومين ويمكن أن تقتل به المظلومين. إذن متعدد الأوجه له علاقة بالمستخدم. كذلك الشهوات المودعة في داخل الإنسان، هون بيجي إبليس بيستغل هاي الشهوات الموجودة في داخله، حب البقاء، حب مش حب الحياة، حب البقاء بيفترق عن حب الحياة، حب البقاء كيفما كان ولو ذليلا خانعا، مثل ما صاروا بكربلة خافوا على أنفسهم على أولادهم فتآمروا وارتكبوا أفظع جريمة في التاريخ. حب الطعام، الغرائز المتنوعة والمختلفة بيجي بيستغلها، وهي أيضا تعينه وتساعده وتهيئ له الأرضية وتمكن له وتفتح له الأبواب والنوافذ، وبيصير هون أمام تحالف. نحن بهاي المعركة اللي عم نحكي عنها كل واحد منا يواجه على مدار الساعة تحالف بين طرفين، الأول هو إبليس وشياطينه، والثاني هو النفس الأمارة بالسوء، الشهوات. أصلا كلمة شهوة منين جاي؟ يعني ما نشتهي، أي الشهوات، شهواتنا، نفسنا الأمارة بالسوء، وإبليس بيتحالفوا علينا، بيتآمروا علينا، بيسودون يأخذونا في مسار غير المسار الذي يريده الله سبحانه وتعالى لنا. طيب هون الله سبحانه وتعالى بالقرآن وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام في الكثير من الروايات حكوا بالأدبيات مثلا عن عبادة الشيطان، اتباع الشيطان، إطاعة الشيطان، تولي الشيطان، هذا واحد. اثنين، اتباع الهوى اللي هو النفس الأمارة بالسوء، كمان الهوى، الشهوات، كله بيؤدي على محل واحد، اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخاذ الهوى إلها من دون الله، إطاعة الهوى، اتباع الشهوات، هاي الأدبيات كلها موجودة بالآيات القرآنية وبالأحاديث الشريفة. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فعندما يتبع الإنسان نفسه الأمارة بالسوء ويتبع هواه ويمشي خلف شهواته ويعطل عقله ويسلم رقبته لرغباته ونزواته، صار أسير الشيطان وفي حبائل الشيطان. لأن المعركة هون مع هذين الحليفين معركة مزدوجة، منلاقي بالأدعية الشريفة كمان دائما دعاء أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على شيطاننا. مش بس أن يعيننا على شيطاننا، أن يعيننا على شيطاننا وأن يعيننا على أنفسنا. نوصل هون، طيب واضح صار التحالف والخصم والعدو، ولذلك ورد في بعض الروايات أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. طيب مش مقصود النفس تخلعها وتزتها، لا، مقصود نفس يعني هذا الجانب الأمار بالسوء الذي يدعو إلى الشهوات خارج الضوابط الشرعية. بيجي هون هلأ شغل إبليس بالوسوسة. بدي شوي فوت على بعض التفاصيل الواقعية حتى بس نستدل بشيء خارجي واقعي ومعروف. طيب نحن لا نرى إبليس ولا نسمع إبليس، ونحن لا نرى جنود إبليس من الجن بالحد الأدنى، جنوده من الإنس مليين الدنيا، يعني جنوده من الجن لا نراهم ولا نسمعهم. الله سبحانه وتعالى بيحكي لنا عن إبليس، الله سبحانه وتعالى بيحكي لنا عن جنود إبليس من الجن، الأنبياء حدثونا عنهم وقالوا لنا أنهم شاهدوه وحادثوه وتكلموا معه. طيب شو يعني المعطى الحسي اللي لا بيقول يا سيد أو يا إخوان أو يا أخوات أنه إيه الأمور هيك مثل ما عم بتقول؟ ولا غير البعد الإيماني والتعبدي، يعني خلينا نشوف اللامس الموضوع حسيا. شوفوا لكل واحد منا عايش التجربة وبعده عايشة، لأنه كليتنا ما زلنا في قلب المعركة مع إبليس ومع النفس الأمارة بالسوء. في شيء اسمه نحن منسميه حديث النفس، بس هو بالحقيقة هو خليط من وساوس إبليس وتزيينات إبليس وحديث إبليس وحديث النفس. نحن منخمن حالنا عم نحكي مع حالنا، بس بالحقيقة نحن عم نحكي مع إبليس. وموضع هذا النقاش كله والحوار والجدل والصراع هو بالتعبير القرآني في صدور الناس، بسورة الناس، ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. مو شرط هون، تعبير عن نفس البشرية، انه بفوت عليك كما يجري الدم في عروقك. هلأ انتوا قاعدين حدا حاسس بالدم يجري في عروقه؟ ما حدا حاسس. بس شو الدليل انه الدم يجري في عروقك؟ انك بعدك طيب، انه ما صار معك جلطة، انه بعدك عم تحرك ايديك وعيونك وبعدك بوعيك. اذا هلا الدكاترة بيقولوا منيح، يعني بيعرف السيد شوي بالطب. الدم يجري في عروقك انت لا تشعر به، ولكن انت متأكد وجازم ان الدم ما زال يمشي في عروقك من النتائج تبع هذا الدم، من اثاره، من اثار الجريان. طيب اليوم نحن كل واحد منا في حديث طويلة عريضة بين الإنسان وبين إبليس، لكن بعنوان حديث النفس، هاي الوسوسة اللي بتصير. ناخذ أمثلة، مثلا ناخذ أمثلة لا من بيئتنا نحن. والله يلا خصوصا لما بتيجي الشتوية سقعات دنيا، خصوصا بالمناطق الباردة، طلع الفجر أدان يلا من نقوم نصلي، دفيان انت، بيجي بيصير يقول لك خي شو بدك بالقومي هلا، خليك نايم. هلا اذا اليوم ما صليت الصبح ما حتخرب الدنيا، بس تفيق ان شاء الله بالنهار، بتقوم نشيط، عندك مدرسه، عندك شغل، على مهلك بعد الظهر بتصليهم هن والظهرين مع بعضهم. بتقول له انت يا اخي ماذا تركنا الصلاة، قصة كبيرة، الله بيحاسبنا. لا، الله غفور رحيم، الله يتوب على عباده. ولو مش بالحديث بيقول ان الله يحب الشاب التائب والعبد التائب، تبعدك شاب خير ان شاء الله بتتوب. في حدا منا مش مارق بهذا الحوار عن صلاة الصبح مثلا؟ كلياتنا مارقين بهي الحوارات، وبعضنا يصغي وبعضنا لا يصغي، لكن اكيد بعضنا اصغر، يا طنش ونام ومش الحال وترك صلاة الصبح. هذا بيصير ولا ما بيصير؟ هذا من شواهد وسوسة الشيطان لنفس الإنسان. هلا بتيجي بالنهار، طيب بدك تقضيها، ما هلا الوقت مضغوط والفرصة ضيقة والناس ناطرتك على الشغل، ماشي الحال، صلي الظهر والعصر والصبح، بعدين تقضيها بالليل، بكرة بعد بكرة، وقت موجود، بيروح هذا الصبح، ببلش يتراكم هذا الصبح. هذا مثل، كليتنا عشنا هذا النوع من المثل. مثل تاني، الشباب، أنا بدي أركز شوي على الشباب، وإن كان عادة اللي بشيبوا بصير الخوف عليهم أكثر كمان، بصير قصتهم أصعب. طيب بقول لك أنت بعدك بداية شبابك، خي وين هلا بدك تقضيها؟ صلاة وصوم وجهاد وقتال وشهادة، شو مستعجل أنت؟ هلا أنت مثلا ابن 15 سنة، ليس يوم 25 سنة، هلا 10 سنين، انبسط، كيف، شباب مخدرات، طفلات، اعمال بدك اياها، ساوي اللي بدك اياه، وبعدين لاحي، بعد 10 سنين بعدك شاب عز شبابك، بترجع بتظبط حالك وبتتوب وبتصير مجاهد وبتقاتل وبتعبد الله، والفرصة كلها متاحة قدامك. هلا في ناس يصغون، في ناس لا يصغون. مثلا لما بيجي واحد بين ايديه فلوس، مال، عم يشتغل بمؤسسة او بدكانة او بتنظيم او بشركة او مشاكل، يمكن يكون محتاج، بيجي بيسول له نفسه لحاله قاعد بالأوضة، طيب شو المشكلة؟ خذ لك شي $1,000 حتى تنكسر المؤسسة ولا حيسقط التنظيم تبعك. طيب ليك انا ما عمل لك سوق، خدهم دين، انت نويهم دين، واكتبهم على جنب انه هودي دين، وعلى مهلك بعدين بتودون، ما حدا بحس عليك، ويا دار وما دخلك شر، بياخذهم بعنوان دين، هو سرق شيء، هو ما سرق، واخذهم دين، بعدين بده يرد الدين. طيب ما القاعدة الشرعية بتقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال أنت معسور وما عندك إمكانات تضغط حالك، على مهلك بتسدهم بعدين، خلاص راح الدين، صار سرقة. وهكذا قد ما بدكم هلا أنتم قاعدين عم تسمعوا علي، فيكم تتذكروا قصص صارت معنا وبعدها عم تصير معنا، وبكل يوم عم تصير معنا، وبكل ساعة بتصير معنا. والله أكل حرام يا أخي، يلا شو القصة؟ كلهم انبسط فيهم، كيف فيهم، هذا التسويف تبع إبليس، الإملاء، الإغواء، الإضلال، التزيين. طيب واحد بيكون مثلا عنده روح جهادية وبده يجاهد وبده يضحي، بيجي إبليس بقول له أنت يعني هلا واقف مستقبل البشرية والأمة عليك أنت، طيب ليه فلان ما عم بضحي؟ ليش فلان ما عم بضحي؟ ليش فلان ما عم بضحي؟ انت بدك تبعت اولادك يضحوا، طيب ليش فلان اولاده ما عم بيضحوا؟ انت بتقول انا عم يحكي مظبوط منطق، خلص انا بضب اولادي وانت بتضب اولادك وهذا بضب اولاده، انتهى الموضوع. مثل ما صار بكربلاء، كل وحده اجت لاولادها، كل واحد اجى لاولاده لاخته، انه هلا انا اذا ضبيت اولادي ما حيتغير المعادله شيء. طيب ما الحسين مسلم، عفوا مسلم بن عقيل بقصه مسلم، معه 15,000، إذا فلوا ثلاثة ما حتخرب الدنيا، طيب فلوا ثلاثة وثلاثة 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 بقي لحاله. إذا إبليس بيجي بيحكينا في ظاهر الحال منطق، هو ليش اسمه تزيين؟ بيسهلنا القصة، بيهولنا إياها، بيلطفنا إياها، بيزيننا إياها، وأبدا وبيوعدك هو، بيقول لك أبدا ما في جهنم، الله ما حيفوتك على جهنم، انا ضامن لك، الله يوم القيامة حيغفر لك وحيرحمك. مثلا الشغلات المعروفة بين الناس، انه انت قلبك طيب خلص، اذا قلبك طيب عمال بدك اياه، سرق بس قلبه طيب، قتل بس قلبه طيب، لانه قلبه طيب ما في مشكله، ما الله ما حيحاسب ولا حيتوب عليه لانه قلبه طيب. فالله ينظر الى قلوبكم، يجي بيستخدم له ايات وروايات واحاديث ويضله. طبعا ابليس بالسياق عمله هذا شكل من اشكال الوسوسه. بسياق عمله شو بيعمل؟ بيستغل الفرص اللي سميناها نحن فرص او نقاط ضعف. حتى ببعض الروايات انا وجدت تعبير فرص للشيطان، انه هاي فرصه للشيطان، هاي فرصه للشيطان. بيستغل الفرصه في مواصفات معينه، في اوضاع معينه ابليس بيستفيد منها اقصى الاستفاده، واصلا يسهل عليه. يعني موجود عندنا بالروايات انه اذا ما نعمل تشبيه، عفوا التشبيه مش بالروايات، بالروايات موجود حكي عن حبائل ابليس. خلينا نقول عنده حبال يا اخي. هلا انت مرة في حجر صغير بدك تجرب حبال، بدك تجرب حبلي، مرة في صخره ضخمه، مرة في جبل، بدك تكتر الحبال وتكتر اللي عم بيشدوا. الناس هيك، في حبه رمل ينفخ على ابليس ما بده حبله بتطير، في حجره، في صخره، في تله، في جبل، في سلسله جبال، بيقعد بشد بشد ما بيطلع معه شيء. الناس هيك. طيب لكن في حالات لا هينه دغري، يعني نفخه يمشي الحال. مثل شو؟ انا الليله الماضيه قلت لكم في حديث بهذا الموضوع اللي جبتهم مع الليله، مثلين بنضربهم او مثلين او ثلاثه. مثل الاول غضب. هو ابليس بيقول انا لما الانسان بيغضب مسكته، مثل ما قلت لكم مسكته عربته عصيته علق. بالتجربه يا اخوان شوفوا انتم الاخوات، بس واحد يغضب بسب بشتم بكسر بهين بيكذب، ممكن يقتل، ممكن يقتل امه، ممكن يقتل بيه، يمكن يقتل مرته، يمكن يقتل حاله. هذا مش عم بيصير كل يوم بالكره الارضيه؟ كل يوم هذا عم بيصير. بس يغضب يمكن يعمل حرب اقليميه، يمكن يعمل حرب عالميه، شو بنعرف شو بيعمل حسب امكاناته وقدراته وموقعيته. فالغضب من اخطر ما يستخدمه ابليس بالانسان. ذلك الامام عليه السلام امير المؤمنين عليه السلام بيقول احذر الغضب فانه جند عظيم من جنود ابليس. هذا مش انه والله مجموعه فصيل سريه، جند عظيم هائل يستخدمه ابليس لاغواء الناس واضلالهم، الغضب. مثل ثاني كمان الامير عليه السلام بيقول اياك والاعجاب بنفسك. العجب يا اخوان، بس واحد يعجب بنفسه وما يعود يشوف عيوبه ويشوفه فوق كل الناس ويحب الاطراء، علق بين ايدين ابليس، بصير هذا المدخل لكل علاقاته مواقفه حكياته تقييماته تقديراته الى اخره. ذلك الامير عليه السلام بيقول اياك والاعجاب بنفسك والثقه بما يعجبك منها وحب الاطراء، فان ذلك من اوثق فرص الشيطان. من اوثق يعني مش بس فرصه، من اوثق الفرص اللي بيمسكك بتقلك منيح. المثل الثالث ونكتفي بها ثلاث امثله اللي ابليس عليه موسى عليه السلام بيلتقي مع ابليس، بيصير حوار بيناتهم انه انت ايمتى وكيف وبتتسلط وما بتتسلط والى اخره. بتعرفوا موسى عليه السلام معروف شخصيته كان قوي قوي يعني. فالمهم بيجاوبه ابليس من جمله الموارد يقول له يا موسى لا تخلو بامرأة لا تحل لك، لا تحل لك، فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له أو لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي. في بعض الفرص أو بعض الوضعيات أو بعض الحالات إبليس بيبعت جماعته أصحابه جنده، في حالات لا، هاي على درجة عالية من الأهمية والنصر فيها حاسم والسيطرة فيها مؤكدة وما بده يضيع الفرصة، بيجي إبليس شخصيا. هذا يعني كنت صاحبه، يعني أنا إبليس أنا صاحبه دون أصحابي، ما ببعث له جندي جماعتي، أنا بشتغل فيه. الخلوة بين الرجل والمرأة غير المحرم. طيب، بعد الأخطر في سياق عمل إبليس هو الانتقال التدريجي، يعني منقول عنده نفس طويل بيدبح بالقطنة مش مستعجل، عنده ثقة، عنده حسن ظن، عنده حسن ظن إبليس، عنده حسن ظن ببني آدم أنه ماشي الحال، اليوم ما زبط بكرة بيزبط، هاي الجمعة ما زبط الجمعة الجاي بيزبط، عنده حسن ظن، عنده نفس طويل. ولذلك أيضا في الروايات كمان عن الأمير عليه السلام بيقول عن الشيطان: ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة. بيجي مثلا يعني ببلش فيك عقدة عقدة بحلك، مش ضربة وحدة بيحسم المعركة، ما في ضربة قاضية، بيغلبك بالنقاط، آخر شيء بيربح المباراة، بيربح العملية. ببلش من وين؟ من الأهون، من الأسهل. طيب إذا إجا هلأ لإلي أنا أو لإلكم قال: يا سيد هاي الصلاة عم تعذب حالك على الفاضي، وهلأ أنت وين صرت وكذا وضحيت بزيادة، شو بدك بالصلاة؟ أكيد ما حسمع له، إذن هاي عقدة صعبة. بشهر رمضان ما حيقدر يقنعني مصوم مثلا، لكن بيقدر يفوت علي بقصة الغيبة، قصة النميمة، قصة الحكي على الناس، قصة سوء الظن بالناس، وبلش من المحل اللي ممكن يعتبره سهل. ليش أنا قلت هو بيستطلع؟ بيستطلعك منيح، بيشوف وين نقطة ضعف تبعك، وين أنت سهل، وين ممكن ينفات عليك، بيفوت عليك. ما بيفوت بوز بوز، ما بيفوت من النقطة القوية، ما بيفوت من الموقع اللي فيه دشم وقناصين وسلاح معتد به، بيفوت من صغرة بيعتبرها هينة وخفيفة، هذا التسلل. وبيبلش عقدة عقدة، ممكن نكون واحد بخاف الله وتقي وورع وآدمي وبحب الناس وخدوم والبتكون إياه. طيب مجموعة شباب وسهرانين مثل ما بيصير بليلة راس السنة، وجابوا هالحبوب أو جابوا الحشيش، طيب الله خد لك حبة، شو القصة؟ ببلش في منهم، هلا خد لك سيجارة وجرب كيف بتبلش الفيول تطير ومدري شو، وبكرة الصبح رباح وبتوب بيمشي الحال. ببلش بحبة، ببلش بسيجارة، بعد شوي شوي بصير مدمن، بصير بده يشتري مخدرات، معاش عنده فلوس، شو بيعمل؟ بيسرق. بعدين هو عم يسرق بصير جزء من عصابة سرقة، هو بعصابة السرقة بيقتل، بصير مجرم. طيب مخدرات، سرقة، قتل، إجرام، قتل النفس المحترمة، خلص انتهى. بس ونين ببلش فيه؟ من حبة المخدر هاي الموجودة هلأ بكل مدارس لبنان للأسف الشديد، وبكل المدن والقرى والبلدات والزواريب، حتى الضيع الصغيرة تروحوا بتلاقوا هلأ في حبوب وفي حشيش وفي مخدرات. ببلش فيه منهم، بيستدرجوا بيمشي معه شوي شوي. هذا مثل. مثل تاني ورد أيضا في رواية بقرأ لكم إياها، ومننقل ساعتها لإمكانياتنا نحن بالمواجهة، لنلحق نخلص الموضوع الليل إن شاء الله. كمان عن أمير المؤمنين عليه السلام بيقول: إن رجلا، يعني يروى عن الأمير أنه قال: أن رجلا كان يتعبد في صومعة، عامل صومعة بجبل بعيد وعم يتعبد هونيك وبعيد عن الناس وحياة الناس، وهو صورته عند الناس زاهد عابد تقي ورع، هذا مع الله، من أهل الله، من أولياء الله. وأن امرأة كان لها إخوة فعرض لها شيء، تعرفوا بهذيك الأزمنة كانوا ضلوا موسوسين بقصة انه والله فات الجن والنفس الشريرة ومدري شو. طيب شو بدهم يعملوا؟ خل ناخد اختنا عند هيدا العابد الزاهد التقي الورع الاللاوي اللي قاعد بالصومعة اللي تارك كل زخارف الدنيا، ناخده يعمل لها حل، يدعي لها، يرقيها، شوف شو يعمل. وإن امرأة كان لها إخوة فعرض لها شيء فأتوه بها، فزينت له نفسه فوقع عليها، فجاءه الشيطان. هلا بعد ما هذا غلط وزينت له نفسه والشيطان اللي زينه، هلا جايب بقية الرواية علق. طيب شو بده يعمل؟ هلا اذا اجوا اخواتها بعد ساعتين ثلاثة حتقول لهم هذا الزاهد العابد الادمي اللي جبتوني لعنده عمل كات وكات. فبينفضح، خاف من الفضيحة، ما خاف من القتل. يعني ما كانوا متوقع القتل، هو متوقع بيفضحوا، شو بدهم يعملوا له؟ فجاءه الشيطان فقال اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت. زين له قتل النفس البشرية حتى لا يفتضح، فقتلها ودفنها، فجاءوه وأخذوه وذهبوا به. ماخدينه بده يعمل معه تحقيق ليشوف، طيب اختنا تركناها عندك وينها؟ بده يدلن عليها وينها. هو وماخدينه على الطريق، فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال له إني أنا الذي زينت لك فاسجد لي. اسجد لي مثل ما ربك طلب مني اسجد لأبوك آدم، لأبيك آدم اسجد. هذا العابد الزاهد اللي طول عمره عم يسجد لله سجد لإبليس. إذ جاءه الشيطان فقال له إني أنا الذي زينت لك فاسجد لي سجدة أنجيك. فسجد له، لكن هل أنجاه؟ ما أنجاه، راح خسر كل شيء. منين بلشت الحكاية؟ عابد زاهد قاعد بالصومعة جابوا له الست حتى يقرأ لها دعاء أو يشفيها أو يعطيها دواء أو شيء من قبيل الخلوة. هذا اللي هلا صاير فيه كثير تسامح عند الناس عموما، وسبب الكثير من البلايا والمصائب واللي حنرجع له بعدين. وايضا في بيئتنا ومجتمعاتنا صار في تساهل بهذا الامر بشكل عجيب غريب. هذا بليله اخرى ان شاء الله من الموضوعات اللي انا بدي احكي فيها. طيب اذا هاي طريقه ابليس بالعمل، امكاناتنا نحن اللي الله اعطانا اياها سبحانه وتعالى في هذه المواجهه. واحد، العقل. الله أعطانا عقول منفكر فيها ومنفهم ومنستوعب ومنقدر العواقب والمخاطر ومنعرف التهديدات والفرص ومنكتشف الأساليب والوسائل والحبائل والخدع والمكر والكيد بعقولنا. الله أعطانا عقل نواجه فيه إبليس. وهون قيمة الإنسان الحقيقية والأساسية، والما بيشغل عقله كمن لا عقل له. شوفت العقل إذا ما شغلته. اثنين، الهداية الإلهية. من أول القصة الله مباشرة قال له لآدم وزوج آدم هذا عدو بده يعمل كيت وكيت وكيت، وبعدين من خلال الأنبياء ورسل والكتب السماوية وكتب الله وأنبياؤه ورسله وأولياؤه طوال التاريخ حدثونا عن إبليس وعن النفس الأمارة بالسوء وعن طريق الهدى وطريق الضلال والتزكية والتهذيب، وبنفس الوقت الغواية والانحراف. حكونا كل شيء، قالونا كل شيء، وبينونا كل شيء، والحجة قائمة علينا بالعقل وببيان الأنبياء ورسل طوال التاريخ وبهذا الموجود الآن بين أيدينا. إذن الهداية الإلهية، ودلونا وقالونا انتبهوا انتم نقاط الضعف عندكم كذا وكذا وكذا، هاي بيستغلها ابليس، هون حصنوا، هون رتبوا اموركم، هون كونوا حذرين. ثلاثة، تجارب البشرية جيل بعد جيل. مثل ما هو عنده عمر طويل، صح نحن ما عندنا عمر طويل، لكن الامير عليه السلام لما بيوصي ابنه الحسن بيقول له شوف تجارب البشرية كلها، بيقول كأنه انا عشت كل اعمارهم. تراكم هاي التجارب كمان موجود بين ايدينا. وعي جيل اليوم مش مثل وعي الجيل قبل 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة أو 2000 سنة. البساطة اللي كانت بالزمانات هلا ما عادش موجودة. الآن الفهم، الأدوات، الإحاطة، القدرة على استيعاب الأمور أعلى بكثير نتيجة تراكم التجربة. 4، حرية الاختيار. الله ما أعطى سلطان علينا يلزمنا، ما سلطوا علينا يلزمنا، زي قلت لكم ما له ولاية تكوينية، مش انه ما فينا نتخلص منه، لا، نحن احرار، فينا نختار، فينا نطيع الله وفينا نطيع ابليس، فينا نتبع النبي وفينا نتبع ابليس. فاذا هيدا الاختيار بيعطينا هي مش بالمواجهة، ما ولا انا مربط ومكتف ومسدود بالماي وعم ينقل لي ما تبلل حالك بالماي، انا مكتف ومربط ومش قادر اعمل شيء وبدي واجه ابليس واهزمه. الأمور مش هيك، الله أعطانا حريتنا، قال أنتوا أحرار فيكم تاخذوا الموقف اللي بدكم إياه، كان تستطيعون ذلك. 5، الإرادة والعزم. الله أعطانا إرادة، أعطانا عزم، أعطانا حيل، مش أنه والله لا شو بدنا نعمل، ما قادرين نعمل شيء، ما قادرين نوقف عجرينا، ما قادرين، لا، يا ما في ناس بلا حيل بلا عزم بلا إرادة. لما اجت اسرائيل تجتاح، اجتاحت البلد واحتلت البلد، يعني حتبلعوا كله. شوي كتير من الناس ما عندهم لا حيل ولا عزم ولا إرادة. بدل له اسرائيل عدو، مظبوط عدو، هذا احتلال، مظبوط، مخاطر الاحتلال، مظبوط، بس ما في عزم، ما في إرادة، ما في حيل. وبعدين بيسوي يلاقي تفسيرات ويفلسف الهزيمة تبعه. أما الإنسان لا، الله سبحانه وتعالى أعطاه العزم والإرادة والقوة والقدرة على المواجهة وبيقدر يواجه. 6، أعطانا الطاقة على التحمل والطاقة على الصبر. عندنا قدرة صبر، نحن البشر كل واحد منا، بس هو حسب قراره بيقدر يصبر ويتحمل، بيتحمل الجوع، بيتحمل العطش، بيتحمل القتال، بيتحمل الجهد، بيتحمل الحروب، بيتحمل الغربة. يا ما في ناس بيسافروا بيغيبوا عن عيالهم، هلا كل يوم بدقوا على التليفون. أيام زمان كان يغيب سنة سنتين ثلاثة ما في اتصال، ما يعرفوا بعضه طيب ولا ميت. والعائلة هون تتحمل الغربة، وزوجة هونيك تتحمل الغربة مشان يأمن قرشين طعم عياله ويعلمهم يفوتهم على المدارس. الإنسان يملك طاقة الصبر، هاي الطاقة طاقة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها، وهي أهم شيء بالمواجهة. لو هاي الطاقة الله ما عطينا إياها وما كنا بنقدر نواجه، لأنه ما في مواجهة بدون صبر، وما في نصر بدون صبر، وما في نتيجة بدون صبر، وخصوصا بالمواجهة مع إبليس. الصبر على ترك المعصية، الصبر على الشهوات، الصبر على الملذات، وعد هذا من أعظم مصاديق الصبر في الفهم الديني والثقافة الدينية. طيب هاي الإمكانات الله أعطانا إياها، طبعا بعد في شيء تاني بس أكتفي بهذا العدد. عقل وهداية إلهية، أنبياء وكتب سماوية، تراكم التجارب البشرية، وحرية الاختيار، والإرادة والعزم والقدرة، وأيضا الطاقة على التحمل والصبر، وكل عنا إياهم. طيب هذا نحن، هذا إبليس، بدنا نروح على المواجهة. هلأ خطتنا كيف بدنا نواجه، كيف نقدر نواجه حتى نغلب وما يغلبنا. مش بس بدنا ما يغلبنا، بدنا نغلبه، بدنا نيأسه، بدنا نطرده مثل ما الله طرده. طيب نجي للإرشادات اللي هي إرشادات نبوية وإرشادات إلهية، وكمان التجربة البشرية بتقول هيك. 1، أول شيء اليقظة، انتباه، عدم الغفلة. أنا لأوي بالفكرة حضل شبه بمثل عسكري. عنا ضيعة، قرية أو معسكر، ومستهدف من قبل العدو. طيب إذا كليتنا كنا نايمين شو بيصير؟ بفوت العدو بيحتل الضيعة، خلصت أبدا، لا معركة ولا صراع، خلصت من أول ساعة. زين الشرط الأول اليقظة والانتباه وعدم الغفلة، وعدم اليقظة الدائمة، لأنه قلت لكم أمس أنه هاي معركة على مدار الساعة والدقيقة والثانية وعلى مدار النفس، المعركة بيننا وبين إبليس. فردوا انتباه ويقظة وعدم غفلة، هذا أولا. ثانيا بده مراقبة وحراسة هذه الضيعة. طيب نحن كليتنا فايقين، بس وين فايقين؟ سهرانين عند المختار عم نشرب شاي. طيب فات علينا العدو واخذ الضيعة. هاي الفيئة شو بتفيد؟ هاي الفيئة بتنفع لما بيكون في معاها انه حاطين مراقبة بمحيط الضيعة وحاطين حراس وحاطين كاميرات وقاعدين، هذا اللي اسمه فايق ويراقب ويحرس. بالموضوع النفسي انا بدي يكون فايق وبدي راقب نفسي، ما بترك عيني تطلع مثل ما بدها ودينتي تسمع اللي بدها اياه ولساني يحكي اللي بده اياه وايدي تعمل اللي بدها اياه واجري تمشي لمطرح ما بدها. لا، بدي احطهم تحت المراقبة وتحت الحراسة، وانا اللي بنقي شو بقول، وانا اللي بنقي وين بتطلع، وانا اللي بنقي شو بسمع، وانا اللي بنقي وين بروح. بس اذا انا طاقاتي وامكاناتي وجسمي وشهواتي كلها خارج المراقبة والحراسة، أبعرف شو أنا بصير. ثلاثة، تطهير المكان. خلينا ناخذ مثل هيك كتير شعبي. مرة أنت في محل، طيب الحشرات عوين بتجي؟ هلا إبليس وجماعته مثل الحشرات، عوين بيجي؟ عن مكان وسخ. مكان نظيف تلاقوا فيه حشرات؟ مكان المعقم بتلاقوا فيه حشرات؟ لا. إذا بدال ما اجي اتقاتل أنا وياه بالمكان الوسخ ويهجم علي ويهجم عليه ويهجم علي ويهجم عليه وطول معركة، لا، بنظف المكان الوسخ، ما بيعود في له مكان، ما له محل يفوت عليه تماما. مثل لما مثلا عندك لص ما بيفوت إلا بالظلمة، طيب أحسن طريقة لمواجهته شو؟ ضو البيت، النور، ضو البيت، بعش يسترجي يفوت. إذا نضوي البيت، ننظف البيت، نطهر البيت من كل شيء يجذب إبليس إلى داخلنا. معناته لما بيجي بيشتغل أنا على حالي، مثلا إبليس شو بيستغل؟ بيستغل الحسد، بيستغل الغضب. فأنا بيشتغل على حالي خفف حسد، بيشتغل على حالي روق اهدى. طبعا بتقدروا تشوفوا الكتب الأخلاق، وفي كتير برامج بتقول كيف الغضوب بيصير يضبط غضبه ويصير إنسان هادئ ورايق. هذا مش مستحيل، هذا موجود، والإنسان يستطيع أن يرتب نفسه ويهندسها ويرجع يعجنها من أول وجديد بعلم الأخلاق وبالتجربة البشرية وبالروايات. اسمعوني منيح يا أخوان وأخوات، الحسود بالتزكية وبالتربية وبالجهد وبرنامج روحي معين بيصير من أحب الناس للناس. البخيل بيصير جواد، الجبان بيصير شجاع، الجبان. خدوا أول شيء، طيب إلا بدك إياه ينط عن بناية 11 طابق، ما حينط، ما حينزل على ربه 11 طابق، بس نزلوا بالأول عن خزان المي شوي هينة، بيطلع على الطابق الأول لا هينة، بتاخدوا على الطابق الثاني بلاقيها هينة، بيكسر حاجز الخوف عنده. طيب تاخدوا دغري على قلب الجبهة قصف طيران ومدافع؟ لا، بتاخدوا تعملوا تدريب بيقوس، بيقوسوا حده مدري شو، بينكسر حاز الخوف. في كتير برامج الجبان بيصير من أجل الشجعان، الجاهل بيصير عالم، اللئيم بيصير كريم. هذا الطبع البشري مش عصي، الطبع البشري مش عصي. وبالتالي أهم وسيلة في مواجهة إبليس للتغلب عليه هو تطهير النفس، تزكيتها. لما عم بحكي تنظيف البيت، إنارة البيت، تعقيم البيت من جوا، بيجي إبليس بفتش، ما بيلاقي شيء، ما بيلاقي شيء يقعد عليه، ما بيلاقي شيء يهد عليه، ما بيلاقي شيء يستغله، بيحمل حاله بيمشي. إذا العنوان الثالث هو التطهير والتزكية. العنوان الرابع البيئة المناسبة لطرد إبليس وعدم تهيئة البيئة المناسبة ليشرف إبليس لعنا. مثلا لما مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي عن الخلوة، لما منتجنب الخلوة ما عم نعطي فرصة، يعني خلوة الرجل والمرأة ما عم نعطي فرصة لإبليس. في كتير شغلات بنقدر نحن ما نعملها، ما نعطي فرصة لإبليس. البيئة المناسبة مثلا البحث عن الزوجة الصالحة، هاي بيئة مناسبة للصمود والتحصين في مواجهة الشياطين لإلك ولزوجتك الصالحة. أما إذا واحد بيروح بفتش بس عن الجمال والمال ما بيسأل عن الأخلاق وعن الصلاح وعن الطهارة والنقاء، يلحق على مصايب وعلى مشاكل وعلى نوافذ مفتوحة مع إبليس. الرفاق الجيدون، الأصدقاء الجيدون، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الرفاق السيئون بياخدوك عند إبليس، الرفاق الجيدون بياخدوك عند الله، بيساعدوك، بيحصنوك، بيعينوك على دينك، بيعينوك على نفسك، بيعينوك على شيطانك. إذا البيئة المناسبة، الأصدقاء المناسبون، الزوج الصالح والزوجة الصالحة. خامسا، عمل الصالحات. عمل الصالحات موجود في الروايات، ما هن الأنبياء نقلا عن الله عز وجل هن بده يدلونا بهي المعركة شو بينفع. بالمعركة العسكرية بدنا نروح نسأل الجنرالات انه خيا شو بينفع، بيجيب لك المدفع ولا الرشاش ولا العبوه ولا ضد الدروع ولا المدفع المباشر ولا المدفع المنحني ولا التسلل ولا الهجوم المكشوف العلني. الجنرالات بالحرب اللي دائرتها النفس وفي مواجهه ابليس والشياطين والنفس الاماره بالسوء بدنا نسال خالقها اللي هو بيعرف اسرارها وزواياها والكتالوج عنده هو، نساله هو بيدلنا وبيعلمنا. طب هم اجوا قالوا لنا اللي بيطرد ابليس العمل الصالح، بيضوج بيهرب. كيف مثلا الواحد ريحه الكرهه بيهرب منها، الريحه الحلوه بحبها. في نوعيه ثانيه من الموجودات مثل الحشرات، وش ريحه حلوه بتهرب، اما الريحه كرهه بتجي. مظبوط، هيدا ابليس وجماعه ابليس بيهربوا من مكان الطاعه، مكان العباده. هلا حقرا لكم الرواية. أولها الصلاة، أصعب شيء عليه أن واحد يصلي، وأخطر شيء عليه أن واحد يصلي، وأكره الشيء على إبليس عليه أن واحد يصلي. ليه؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المضاد الحيوي، أقوى مضاد وأكبر مضاد لكل وسوسة إبليس وبخ إبليس وتزيين إبليس، الصلاة بحضور قلب. مو هاي الصلاة تبعنا، الصلاة بتوجه، الصلاة بخشوع، تطرد إبليس وتقطع عليه الطريق وبتيأسه. وكذلك فعل الطاعات. ناخذ رواية كشاهد على الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم؟ عم بيقول لأصحابه في شيء بخبركم، شو اللي بيخلي الشيطان يبعد يبعد يبعد؟ وهذا المطلوب. كما تباعد المشرق عن المغرب؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا منيح، هذا عنوان للطاعات، يعني الصوم يسود وجهه، يصير وجهه أسود بس تصوم. هي حقيقة، مش تشبيه. الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، تصدق على الفقراء والأيتام والمساكين والمحتاجين، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه، يذبحه على الآخر. استغفار، لأنه أهم شيء عند إبليس أنه يوقعك بالذنب ويمنعك أنك تستغفر، ويحول بينك وبين الاستغفار، لأن الله يقبل التوبة عن عباده اللي بدهم يرجعوا له، بدهم ينوبوا إليه. فإذا فعل الطاعات وعلى رأسها الصلاة بحضور قلب بخشوع بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يطرد إبليس وجنوده ويبعدهم ويحصنك ويقويك ويثبتك. وأخيرا، وإلا بعد في عناوين كتير بس أكتفي بهذا لأنه الوقت ضاء، وأخيرا الاستعانة بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، العياذ بالله. شو يعني نعوذ بالله؟ إن نلجأ إلى الله أولا وآخرا. هلا حطيتها بالآخر لأختم فيها، لأقول أولا وآخرا ومع كل الخطوات ومع كل الطاقات والإمكانات اللي عنا، مع كل شيء ممكن نعمله وبرنامج ننفذه، الأصل هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والاستعاذة بالله عز وجل، واللجوء إلى الله عز وجل، والثقة بالله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله. ذلك بيقول له ليس لك على سلطان، ما لك سلطان على مين؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فاللجوء إلى الله والاستعانة بالله والثقة بالله والتوكل على الله مش بتهزم إبليس، بتهزم مليون إبليس، لأن الله سبحانه وتعالى هو القوي المتين العظيم القادر على كل شيء، جبار السماوات والأرض. أنت عم تستعين بالله على مين؟ على هذا بس اللي عنده لسان بس، بلاش كفان هو أصلا، بس عنده لسان وشاطر بالتزيين وبالحكي وباللعب وبالخداع، وعمين عم تستعين فيه؟ بالله سبحانه وتعالى، أكيد بتهزم. فاللجوء إلى الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى أيضا شرط أساسي بالأول وبالآخر في هذه المواجهة. إذن بهاي المواجهة نحن عنا طاقات ومنعرف السبيل ودلونا عليه، وبالتالي في مواجهة إبليس ما هو المطلوب منا؟ مطلوب أن نصمد، أن نصبر، أن نصبر، أن لا نصغي لوساوسه، نكبر عقلنا ما يضحك على عقولنا، ما نفتح المصدور، نفتح لصدورنا وقلوبنا يزيلنا ويكذب علينا ويخدعنا ويمنينا ويسوف لنا، وأن نفهم وأن نعرف كل شيء اليوم نحن في هذه الحياة الدنيا الفرصة ما زالت متاحة أمامنا للتوبة، للاستغفار، للإنابة، للعمل الصالح، للتزكية، للتطهر. لكن تسويف تبع إبليس مش معلوم، أنا ما بعرف بعد ساعة ببقى طيب، بعد ساعتين ببقى طيب، بعد سنة ببقى طيب، بعد يوم ببقى طيب، ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف الفرصة قديش هل عطول مادة إبليس بالتزيين. وبالتالي نحن معنيين لا أن نخوض هذه المعركة بوعي وبانتباه وبيقظة ومراقبة وحراسة وتطهير وتنظيف وتزكية وعمل الصالحات والاستعانة بالله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى مرحلة الثبات والتمكين والتحصين، وحل عنا إبليس ونهزمه ونطرده ونخرجه من ساحتنا. وهذا الأمر ممكن، هذا الأمر في أيدينا، هذا ما يسميه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاي المعركة. شو اسمه؟ الجهاد الأكبر. المجاهد الحقيقي هو هذا، الجهاد الأكبر هو هذا. ولذلك الرواية المعروفة بالمضمون لما رجعوا من الغزو أو من حرب أو مشاكل، أنه مضمون أنه أهلا بقوم أو بالذين عملوا وخلصوا أدوا الجهاد الأصغر والآن عليهم بالجهاد الأكبر. أوف تال وسيوف وشهداء وجرحى، جهاد أصغر؟ نعم هذا جهاد أكبر، هي المعركة الأصعب. ويوم بعد يوم بدوش كتير شرح أنه ممكن أنت تقاتل إسرائيل وتقاتل التكفيريين وتلحق الهزيمة بعدوك مين ما كان يكون، ولكن في معركة النفس ووساوس النفس الأمارة بالسوء وتزيين إبليس وشياطين إبليس تسقط وتنهار. والتاريخ مليان بهاي النماذج. لما نجي لكربلاء هاي القصة بكربلاء، ليش الناس ما كانوا عارفين الحق مين؟ انه الحسين هو صاحب الحق وهو على الحق. ما بيعرفوا الحسين مين ويزيد مين؟ ما بيعرفوا ماذا يمثل الحسين في هذه الأمة وماذا يمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القيادات والجنود نيناتهم كان عندهم علم. ذلك عمر بن سعد، القصة اللي كل سنة بتنقرا ولازم تضل تنقرا ولازم تضل تنعاد لأنها عبرة، عبرة حقيقية. طيب عمر بن سعد انه نحط امام خيارين، يا بتقتل الحسين عليه السلام وبتصير انت السلطان على ري وجرجان، يا ما بتقتل الحسين ما بتصير. يعني حتى ما قال له اذا ما بتقتل الحسين بدي اصل لك راسك وصادر لك بيتك ونهب لك مالك وازعبك من الكوفة، لا، ما بتقتل حسين ما بتصير سلطان على ري وجرجان. هذا النقاش اللي صار طول الليل عند عمر بن سعد قبل ما يرد الجواب، هذا نقاش بالحقيقة بين مين ومين؟ بين عمر بن سعد وحاله لحالهم؟ لا، هذا نقاش بين عمر بن سعد ونفسه إبليس. وأنا بعتقد بهديك الليلة ما بعرف كان الأمر بيحتاج إبليس شخصيا يجي والله يبعث له حدا من جماعته. قعد عمل حوار إنه طيب هذا الحسين بن علي ابن بنت رسول الله، إذا أنا قتلته يعني جهنم ونار وعذاب وشقاء الآخرة، بس إذا أنا ما قتلته ما بدي يصير زعيم ومالك ملك وسلطان على ري وجرجان، وأنا عشت عمري كله خطط لهي اللحظة إني يصير ملك على ري وجرجان. بعض يخط فيها وياخذها ويجيبها وياخذها ويجيبها، اخر شيء مين بطح الثاني؟ ابليس بطحها. فاذا ما كان مشكله عمر بن سعد لا كان عنده مشكله معرفه ولا عنده مشكله وعي ولا عنده نقص بعقله ولا عنده نقص بالتشخيص ولا بفهمه الاجتماعي ولا بفهمه الديني ولا بتقديره للعواقب، ابدا ابدا. و أكثر من هيك الله في بعض كتب التاريخ بتقول إنه لما إنه كان في يمكن نوع من الصداقة الشخصية كمان. هلا بعرفش أنا ما مدقق بهذا الموضوع، صح غلط ما بعرف. فلذلك القصة وين؟ قصة عمر بن سعد. فات عليه الشيطان، هذا رجل يشتهي، لما حكينا عن الشهوات، يشتهي السلطان، سلطة. آتليته السلطة. بده يعمل سلطة ولو قتل الحسين بنت رسول الله، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو دخل جهنم، ولو لعنه الله والملائكة والأنبياء والبشر إلى قيام الساعة، ما عاد آشى قدامه، لأنه السلطة عمت له قلبه وعقله إرادته عزمه وسيطرت عليه. انحسم القرار أنه لا، يقود الجيش لقتل الحسين، لقتال الحسين وقتل الحسين. وما بيمنع ما ينقل في بعض كتب السيرة والتاريخ انه هو فات بمفاوضات وحاول يقنع الحسين انه يبايع عبيد الله بن زياد ويزيد، وانه كان يعني متردد بيقاتل ما بيقاتل، ممكن، لانه هو عارف حاله شو عم يعمل، مش مثل الشمر، لا هو عارف حاله شو عم يعمل بالضبط. ولكن كان عنده الفرصة، كانت متاحة حتى اخر لحظة، حتى بعد شهادة أبي الفضل العباس وقبل شهادة الحسين عليه السلام، كان بعد عنده فرصة يلتحق بالحسين يربح آخرته، لك خلاص الدنيا قفلت. فإذن القصة هي هون إخواني وأخواتي، بالنسبة إلي، بالنسبة لكم، بالنسبة لنا كلنا الموجودين الآن، عمق الصراع، عمق الجهاد الحقيقي، وهذا وعلى ضوء هذه المعركة تحسم كل المعارك، وعلى ضوء هذا الموقف تحسم كل المواقف، وعلى ضوء الموقع الذي نختاره هنا تحدد كل المواقع، ونصنف ونحد ونميز. وهي الدنيا هي دار الاختبار ودار الابتلاء ودار الامتحان. ممكن واحد يسأل، طيب ما هو الله سبحانه وتعالى يعني ليش تركنا هذا إبليس ومد بعمره كل هاي آلاف السنين؟ لأنه ما أعطى سلطة علينا، لأن هذا جزء من الابتلاء، مثل ما ترك عليك كثير من الناس، مثل ما أعطاك غرائز وشهوات وقال لك إذا استخدمت منيح خير لك، وإذا استخدمت غلط أنت بتحمل المسؤولية، جزء من الابتلاء، جزء من الامتحان. بس هو ما أخضعك لإله، أخضعك لعقلك، لإرادتك، لعزمك، لوعيك، لمعرفتك. هذا هو الجهاد الأكبر الذي يجب أن نخوضه ليل نهار وعلى امتداد عمرنا وحياتنا، ولا نغفل عنه لحظة من اللحظات، لأنه ما بنعرف وين بينصب لنا كمين، وين بينقطع علينا طريق. مش لازم الإنسان يطمئن لتاريخه، لجهاده، لثقافته، لعلمه، يقول أنا عندي مستمع إن شاء الله علمي، ثقافتي مين مثلي، تاريخ الجهاد مين مثلي، عمل الصالح مين مثلي، حضوري، ثقة الناس فيي، تقديس الناس لإلي، هذا كله ما بتقدر تركن له، ما بتعرف بأي لحظة. في حديث أيضا على نسيان عن أي إمام أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول أنه إبليس لا طلع لفوق، لا طلع لفوق وصار في عداد الملائكة، احتاج آلاف السنين العبادة، ركوع، سجود، ذكر، صوم، صبر، الله أعلم شو نوع العبادة تبعه كانت، احتاج آلاف السنين، لكن سقط بساعة، سقط بساعة، بساعة مش بمئات السنين ولا عشرات السنين ولا بسنين، وكل واحد منا معود انه يسقط بساعة. ما نغفل عن هاي الساعة اللي ممكن نسقط فيها، ونسقط فيها في ناس ممكن. انا بيوم اليوم قلت لبعض الاخوان بدنا ننتبه يا اخوان، يمكن اذا لا سمح الله سقطنا وطلع صاحب الزمان قاتله نحمل السلاح بوجهه، والممكن يا مولانا، ايه ممكن يا مولانا. ليش؟ هؤلاء الذين قاتل الحسين عليه السلام في الكوفة، ما كان في جزء منهم بايعوه؟ قالوا نحن انصارك، كان عندهم استعداد يقاتلوا بين ايديه، وكانوا ناطرينه ويبعثوا له رسائل، لكن بلحظة سقطوا. أعاذنا الله وإياكم وأعاننا الله وإياكم على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى شياطين الجن والإنس، خصوصا في هذا الزمن المليان. كيف ما بتطلع شمال يمين، تلفزيون انترنت واتساب مدري شو، كيف ما اطلعت بالشارع هذا الزمن اللي فيه هو الجهاد الأكبر والتحدي الأخطر والأعظم والأكبر. أعاننا الله وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين ومظلومية الحسين ودماء الحسين وآلام الحسين أن يختم لي ولكم وللسامعين جميعا بخير، وأن يحسن لنا العواقب، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن لا يسلط علينا شياطين الجن والإنس. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجمعين.